بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية، وسيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن أداب الشرب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. وقبل أن يبدأ فضيلة الشيخ بإلقاء الكلمة، نتقدم بخالص العزاء لأنفسنا ولحكومة الإمارات وشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه وجعل الفردوس الأعلى مثواه، ونهنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات. نسأل الله عز وجل أن يحفظه ويحرسه بعينه التي لا تنام، يلبسه لباس الصحة والعافية، آمين. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية هذه الكلمة أكرر ما قاله أخي الشيخ إسحاق عبد اللطيف بخصوص المصيبة التي ابتلينا بها بفقد والدنا وقائدنا الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته. فقدنا هذا القائد الأب الحنون الملهم، القائد الذي لم يألو جهدا في نفع شعبه ونفع القائمين على هذه الأرض الطيبة الطاهرة المباركة، ومد يد الخير والبر والمساعدة والإحسان، فكان خيره وبره ونفعه للقاصي والداني وللغريب وللبعيد، لا يفرق في بره وإحسانه في لون ولا عرق ولا جنس، ولكن خيره وفضله بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بهذه التربية الصالحة التي نشأ عليها على يد والده المغفور المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان العيان رحم الله شيوخ الإمارات وأسكنهم فسيح جناته، وكذلك أيضا نحمد الله سبحانه وتعالى أيضا على ما من علينا به من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، وهذا التوفيق الذي حصل بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات ليبدأ حقبة جديدة في خمسينية الثانية للدولة. فمع هذه الخمسينية الثانية نسأله تبارك وتعالى أن يوفق رئيس الدولة وأن يلبسه الصحة والعافية والقوة، وأن يمده بكل خير، وأن نكون جميعا أعوانا له. وكما قدمنا عهدنا السابق للشيخ خليفة بن زايد ولوالده بالسمع والطاعة والوقوف معهم في السراء والضراء وفي الشدة وفي الرخاء وفي العسر واليسر، فكذلك نحن مع قائدنا الشيخ محمد بن زايد رئيس دولتنا معه في كل هذه الأحوال بل وأشد. عهدنا معه عهد البيع والسمع والطاعة والولاء والوقوف معه، وأن نكون يدا بيد في رفعة الدين والشعب والوطن وتحقيق الرخاء والأمن والأمان لدولتنا ولشعبنا وأمتنا وللعالم. فنسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد، وأن يعينه على ما كلف به من هذه المسؤولية العظيمة، وأن نكون خير عون له. ونشهد الله كذلك على محبته، فما رأينا منه إلا كل خير، وهذا كله شهادة منا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون شهودا يوم القيامة كذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد. نعود إلى ما كنا نتحدث عنه من آداب متعلقة بالشرب، فذكرنا عددا من الآداب، ومن هذه الآداب عدم الإسراف في الشرب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف ليس من خصال المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. وهذا الإسراف له ضرر كبير على صاحبه. فذلك ديننا بحمد الله يجمع بين ما فيه صلاح الناس في دينهم ودنياهم، ففي الإسراف مضرة على الإنسان، في مضرة على الإنسان في دينه، وكذلك أيضا مضرة عليه في دنياه. فالإسراف إهدار للأموال وتضييع لها، وربما كان في الإسراف أيضا إضرار بصحة البدن. من الأدب أيضا حمد الله بعد الشرب، وذلك اعترافا بنعمته سبحانه وتعالى وإقرارا له بالفضل والمنة، وإظهارا للشكر، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. أيضا من الآداب: دور الإناء عن الأيمن فالأيمن، وهذه هي السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. فلا ينبغي العدول عن هذه السنة إلى غيرها، مهما كانت مكانة الجالس عن يساره أو منزلته الاجتماعية. أيضا من الأداب استئذان الأيمن عند الرغبة في البدء بغيره، فقد يرغب الشخص في البدء في سقاية الشرب لمن عن يساره أو لمن هو أكبر، وذلك تقديرا لسنه أو علمه، فينبغي حينئذ أن يستأذن ولو كان هذا صغيرا أو دون قدر صاحب من أريد أن يسقى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال غلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال غلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله، أي ضمه وجمعه إليه وشرب منه. أيضا من الأداب أن يكون ساقي القوم آخرهم شربا، فعلى الذي يريد أن يدور بالإناء على القوم فإنه لا يؤثر نفسه عليهم، بل السنة أن لا يشرب حتى يشربوا جميعا ويكون هو آخر الشاربين. وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ساقي القوم آخرهم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن ساقي القوم آخرهم شربا، آخرهم شربا. هذا ما تيسر من ذكر بعض الآداب، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله نذكرها في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول حكم الجمع بين نية قضاء رمضان ونية صيام الست من شوال.
الحمد لله، لا يصح الجمع بين نية صيام قضاء رمضان ونية صيام ست من شوال، لأن هذه عبادة وتلك عبادة مستقلة أخرى. وأيضا مما يدل على عدم صحة الجمع أن صيام الفريضة مقصود لذاته، وصيام ست من شوال مقصود لذاته كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وهذا يدل على أنها 36 يوما، والحسنة بعشر أمثالها، واليوم بعشرة أيام، فصيام 36 يوما تعدل 360 يوما، وهي أيام السنة. وكما أنه لا يصح الجمع بين الفريضة والنافلة في الصلاة، فكذلك أيضا فريضة الصيام لا تجمع مع نافلة الصيام. فإذا لا يصح الجمع بين ست من شوال وصيام القضاء، والتي نوت الجمع بينهما فإنه يقع قضاء ولا يقع نفلا، يقع قضاء ولا يقع نفلا، وعليها أن تصوم أيام شوال مستقلة عن صيام القضاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، قل دخل شخص وسلم فقال السلام عليك، فرد عليه آخر أنه لا يجوز بهذه الطريقة لأنها تحية الأموات.
ليس بصحيح. السلام له صيغ كثيرة، ومنها أن يسلم بلفظ المفرد وأن يسلم بلفظ الجمع. فالسلام عليك هو سلام للمفرد، والسلام عليكم سلام بصيغة الجمع، فكلا السلامين صحيح، وكلا السلامين أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلا الأمرين واردين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمع أفضل من الإفراد، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا نقول هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟
الحمد لله، الأفضل هو أن يصوم المرء ما عليه من قضاء، وأن يصوم بعد ذلك ما بقي من صيام عليه من شوال، وذلك لأن صيام القضاء واجب، وصيام ست من شوال نفل، ولا شك أن تقديم الواجب على النفل هو الأفضل. وكذلك أيضا القضاء سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة، وأما النفل فإنه مما لا يسأل عنه، وإنما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إذن فعند أفضلية التقديم فإن صيام القضاء مقدم على صيام ست من شوال. ولكن لو أن امرأة أرادت أن تقدم صيام ست من شوال على صيام القضاء، هل يصح منها ذلك أو لا يصح منها ذلك؟ الصحيح والله أعلم أنه يجوز لها أن تقدم صيام ست من شوال على صيام القضاء، ولكن وإن كان هذا ليس بمفضل ولكنه جائز، إذ أن المرأة قد تطول أيام القضاء عليها، أو قد يكون إفطاره لعذر قد طال ويشق عليه أن يصوم القضاء كاملا وأن يتبع بعد ذلك صيام ست من شوال. فإن قدم صيام ست من شوال على قضاء رمضان فإن ذلك جائز، وليس في النصوص ما يدل على تحريم ذلك، ولكنه خلاف الأفضل، والله أعلم.
ساك الله خير فاصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فاصيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فاضل الشيخ: هل الحجامة تفطر الصائم؟
اختلف العلماء في التفطير أو فساد الصيام بسبب الحجامة على قولين مشهورين، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاحتجام في الصيام لا يفسد الصيام، وهو الصحيح لعدم صحة الحديث في ذلك، ولأن الحديث وإن صح فإنه محمول على عدة محامل. وقد روي في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. إذن على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفطر الصائم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خير.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
الله يعطيك الصحة. سمحت، عندي الحرمة كان صائمة القضاء.
لو تخفض صوت المذياع أبو محمد.
حاضر. كان صائم القضاء وقبل المغرب بثمانية دقائق جاءت على الدورة.
نعم.
شو ال وهي واصلت بعدين هو فطرت بعد المغرب. جزاكم الله خير.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد حياك الله. نعم. كلمة أخرى. نعم. الشيخ سؤال محمد، يقول أن المرأة كانت صائمة في قضاء رمضان وقبل المغرب بثمان دقائق أتتها الدورة، يقول هي أكملت إلى المغرب صيامها.
الصيام ليس بصحيح، يفسد الصيام بنزول دم الحيض على المرأة، بل يعني ما مقصودها بأنها استمرت؟ هل المقصود أنها نوت الصيام وهي في حال نزول الدم؟ إن كان هذا فهذا محرم، لا يجوز، فلأن المرأة مأمورة بالفطر، والفطر ليس المقصود منه الشرب، وإنما هي نية الفطر، نية الفطر. وأما إن كان تقصد من وراء ذلك أنه ما بقي من اليوم إلا هذه الثمان دقائق، فهي قد يعني بطل صيامها، ولكن أحبت أن تواصل بحيث أنها يعني تطيب خاطرها بأنها أفطرت في وقت الفطر وإن كان صيامها قد بطل. إن كان هذا فهذا معنى صحيح في نفسها وذاتها، ولكن الحكم الشرعي أن الصيام قد بطل ولا يجوز لها أن تنوي صيامه هذه الدقائق التي بقيت من أيام اليوم بناء على أنه لم يبق إلا الشيء القليل. فعليها القضاء على كل حال، عليها القضاء. وفي مرات أخرى بمجرد نزول الدم يبطل الصيام وتنوي بذلك الفطر، وليس بالضرورة أن تأكل، ولكن إن أحبت أن تأكل فلها، وإن رغبت في أن تواصل لكن ليس على نية الصيام وإنما على نية تطيب الخاطر، فهذا الأمر شيء راجع لها لا يتعلق به حكم شرعي، والله أعلم.
ساك الله خير فاصيخ، هنا فاشيخ سؤال تحت الهواء رد يقول هل أو تسأل تقول حكم الزوج الذي يلعن زوجته ووالديها وتقول لهما يعني قد توفي؟
هذا الصنيع من الزوج صنيع محرم، لا يجوز له أن يلعن، وخصوصا إذا كان هذا اللعن لعنا للأموات، وفي ذلك مفاسد عظيمة. من هذه المفاسد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن ونهى عن الفحش في القول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. واللعن كلمة ليست يسيرة، اللعن هو دعاء بالطرد من رحمة الله لوجود موجبه، أما إذا لم يكن الموجب موجودا لأجل مجرد الغضب أو لأجل أمر لا يستدعي شرعا أن يلعن لأجله، فإن هذا اللعن لعن محرم. يضاف إلى ذلك أن مثل هذا اللعن هو جرح لمشاعر المرأة، لأن في ذلك اعتداء على والديها، والإنسان لا يرضى أن يسب والديه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات، فكيف إذا كان لعنا؟ فكيف إذا كان هذا الملعون هو قريب إلى الزوجة ولم يكن قد بدر من الوالدين، ما يستدعي أن يلعن، فهذا هذا اللعن لا يجوز، وهو فحش من القول، وعلى الزوج أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام، وأن يستغفر ويكثر الاستغفار، لأن في ذلك تعد على حق أولئك الأموات وحق الزوجة التي لا تستحق اللعن. إذن فاللعن كلمة عظيمة، يجب على من أراد أن يخرج هذه الكلمة أن يكون موجبها موجود شرعا وإخراجها صحيح في محله، أما إخراج هذه الكلمة جزافا فهو من التعدي، وهو من الظلم، وهو من الفحش في القول، وعلى الرجل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ هل يجوز لي يقول من دخل المسجد أن يجلس ثم بعد يقول بطء الدقائق يقوم ويأتي بتحية المسجد؟ أنا مجرد فضل الشيخ يقول يرتاح قليلا.
من دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن دخل وجلس نسيانا فإنه يقوم ويأتي بهاتين الركعتين، أو دخل جهلا يجهل أن هناك تحية للمسجد فإنه يقوم ويصلي الركعتين، أما أن يدخل فلا يجلس ثم يقول أنا مثلا أرتاح ثم بعد ذلك أرجع وأصلي تحية المسجد، هذا قد أخطأ في هذا الفعل. وإن كنت متعبا فلا يلزمك أن تصلي وأنت قائم، صلي وأنت جالس، صلاتك وأنت جالس صلاة صحيحة ويقع بها الإجزاء، ولا يجب القيام في النافلة، فيجوز لك أن تصلي وأنت جالس، ولكن لا تجلس من غير صلاة، لا تجلس من غير. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبة الجمعة لما دخل سليك الغطفاني وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. إذن من الأدب في المسجد إذا دخلته أن تحييه بالصلاة فتصلي ركعتين، ولا يلزمك أن تصليها وأنت قائم، بل يجوز لك أن تصلي وأنت جالس، ولكن لا يكون جلوسك جلوسا مجردا عن الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. قل ما حكم سجود التلاوة في حال قراءة القرآن؟ ويقول أنا في المستشفى ولا أستطيع أن أسجد سجود التلاوة، ويقول كنت أقرأه من خلال تطبيق الهاتف وبدون وضوء.
سجود التلاوة مسنون وليس بواجب، وليس بواجب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد في صاد، وذلك قال عمر رضي الله عنه صاد ليست من عزائم السجود، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على كون السجود ليس بواجب، ودل على أن السجود مشروع جائز. فإذا لم يتيسر لك أن تسجد لسبب المكان الذي أنت فيه فتترك هذا الموضع، فإذا مر بك في موضع آخر وأنت مهيئ للسجود فتسجد. ويذهب بعض أهل العلم إلى أنك إن لم تستطع السجود على الأرض تومئ برأسك في السجود، فهذا قول يذكره أهل العلم، وهو عليه الفتوى عند بعض أهل العلم من المعاصرين، ولكن يظهر والله أعلم أنه إذا لم يتيسر لك السجود فإنك لا تسجد، لأن السجود ليس بواجب، وإنما السجود مندوب مستحب في مواضعه التي وردت، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت على جنابة ويقول أردت أن أدخل الحمام أتي بالذكر، هل يجوز قول الذكر وأنا على جنابة؟
الجنابة لا تمنع من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذه الأحيان قد يكون المرء فيها متطهرا، وقد يكون غير متطهر، وقد يكون جنوبا وقد لا يكون جنوبا، فذكر الله جل وعلا لا تمنع منه الجنابة، ولكن يستحب له إذا أراد أن يذكر الله أن يكون على طهارة، فله أن يذكر هذا الذكر عند دخوله لدورة المياه ونحو ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيرقد أحدنا وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. فالوضوء لا يزيل الجنابة وإنما يخففها، فلو أنه ذكر الله على هذه الحال فإنه قد ذكر الله على جنابة، ولكن هذا الوضوء يخفف الجنابة. وهذا يدل على أن الذكر أن الجنابة لا تمنع من الذكر، ولكن كلما استطاع أن يكون متطهرا بطهارة صغرى أو بطهارة كبرى بأن يرفع الجنابة بالاغتسال كان ذلك هو الواجب عند ورود واجبه، وإلا كان الوضوء مستحبا تخفيفا لهذه الجنابة. وكل ذلك يدل على أن الجنابة لا تمنع من ذكر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل مس العورة أثناء الاغتسال وبعد الوضوء هل يكون ناقضا للوضوء؟ نعم، يقول هل مس العورة أثناء الاغتسال بعد أن يتوضأ، يعني في نهاية فسيخ الاغتسال، يقول هل يكون ناقض للوضوء؟
مس العورة سواء كان قبل وضوئه أو بعد وضوئه أو أثناء اغتساله أو بعد اغتساله، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلق بن علي قال يا رسول الله إني أمس ذكري في الصلاة، أي يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك، لا إنما هو بضعة منك. ويروى عن أحد الصحابة أنه كان يقول لا أبالي أمسست ذكري أو أنفي. فلمس الذكر المجرد الخالي عن الشهوة لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان هذا المس عن شهوة فهو ينقض الوضوء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لاشتراكية اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما تفسير الآية قول الله عز وجل ولا يغرنكم بالله الغرور؟
الحمد لله، هذه الآية آية عظيمة في سورة فاطر. يقول الله جل وعلا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخذوه عدوا. فهي آية عظيمة تدل على أن العبد عليه أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، ومن حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى أنه يعمل الأعمال الصالحة. فإذا عمل العمل الصالح فإنه بين حالين، بين حال رجاء قبول أعماله وبين حال أخرى وهي أن لا يقبل عمله فيرد عليه. أما أنه لا يحسن العمل ويحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى فهو الذي قد أساء ظنه بالله سبحانه وتعالى. فهذه آية تدل على أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يكون بحسن العمل، ولا يكون الظن الحسن عند التقصير بالعمل، وإنما هذا غرور وليس حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في الصلاة الجهرية هل يجب علي نقرأ الفاتحة بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة أو استمع للإمام بعد الفاتحة حتى يقول أخشع وأتدبر وأتأمل في الآيات؟
قراءة الفاتحة خلف الإمام محل خلاف بين العلماء في الجهرية، أما في السرية فإن العلماء قد اتفقوا أو جمهور أهل العلم ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية أو في الصلاة التي لا يسمع فيها قراءة الإمام. أما إذا كان يسمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية فإن أهل العلم قد اختلفوا في وجوب القراءة عليه على قولين مشهورين، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة حتى ولو سمعها من الإمام، فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فإن المأموم يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام. وذهب بعض أهل العلم وهو الصحيح إلى أن المأموم عليه أن يستمع لتلاوة الإمام، لأن الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نزلت هذه الآية في الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا، فالمأموم مأمور بالاستماع لتلاوة الإمام، وتلاوة الإمام في الحقيقة هي تلاوة للمأموم. وروي ذلك في حديث يحسنه بعض أهل العلم وإن كان سنده ضعيفا، إلا أن عموم النصوص تدل عليه، ولذلك المأموم إذا دخل المأموم إذا دخل والإمام راكع فإن الإمام يحملها قراءة الفاتحة عن المأموم، فأول ما يدخل المأموم فإنه يركع مباشرة ولا يقرأ الفاتحة لأن الإمام يحملها عنه، فكذلك أيضا يحملها عنه بعد أن يشرع في القراءة لأن مهمة المأموم هي الاستماع لتلاوة الإمام، ولا يمكن أن يجمع المرء بين الأمرين بين السماع وبين حسن التدبر للفاتحة، فإن الإمام إذا قرأ فإن المأموم إذا أراد أن يقرأ الفاتحة فإنه يتشوش ولا يستطيع أن يحسن فهم وتدبر سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان التأمل والتدبر في سورة الفاتحة هي من أهم ما يتدبر من القرآن، وإذا كان الإمام يقرأ فإنه يشق على المأموم أن يجمع بين حسن التدبر وحسن الاستماع، فإذا المأموم إذا قرأ الإمام فإنه يستمع لقراءة الإمام، فإذا تيسر له أن يقرأ الفاتحة قرأها، وإن لم يتيسر له أن يقرأها فإنه يكتفي بقراءة الإمام والاستماع له، وقراءة الإمام قراءة للمأموم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا تحرك أحدهم بالسيارة بسرعة كبيرة وصدم طار أو حيوان وقتله من غير قصد، هل يؤاخذ على هذه السرعة الزائدة وهل عليه كفارة؟
قتل الحيوان أو الطائر أو التعرض لملك الغير، إن كان هذا الحيوان أو هذا الطائر ملكا للغير وقد تسبب في قتله بسبب سرعته الزائدة، فإنه يضمن هذا الحيوان المملوك لهذا الإنسان، وذلك لأنه تعد وجناية على ملك الغير بسبب خطأ منه وهي السرعة الزائدة، فهنا يتحمل من صدم هذا الحيوان المملوك للغير يتحمل ضمان هذا الحيوان لأنه قد أتلف مالا لمسلم، وهذا المال له قيمته فيضمنه، وإن كان هذا الحيوان ليس ملكا لأحد وإنما هو طير من الطيور الهائمة أو حيوان ليس بملك لأحد من الناس، فمثل هذا الفعل هو خطأه من حيث أنه يعني عرض حياة مخلوق للهلاك بسبب هذه السرعة غير المشروعة، فيكون قد أخطأ بتجاوز للسرعة، وأما الحيوان الذي صدمه فإنه يستغفر الله ويتوب من هذا الفعل الذي صدر منه، وهي السرعة الزائدة التي ترتبت عليه فساد وهلك هذا الحيوان، والله جل وعلا ذم الذي يهلك الحرث والنسل كما قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ولد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، فإهلاك الحرث وإهلاك النسل من غير ما سبب موجب لذلك فإن هذا يعد يعني خطأ على صاحبه، وبقدر ما حصل من التفريط منه يحصل الخطأ منه، وإلا فالأصل أنه لو صدم حيوانا ولم يكن قد تجاوز المأمور به شرعا أو قانونا فإنه ولا يضمن وليس في هذا الحيوان ضمان، الأصل أنه يتوب إلى الله ويستغفر مما وقع منه من خطأ، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ في حال رأيت شيء أعجبني أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. البعض يقول صلى على النبي، يقول هل هذا صحيح؟
الأصل أن يقال يقول تبارك الله أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا لصاحبه هلا بركت هلا بركت. وأيضا في قول الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فإذا رأى الإنسان ما يعجبه من نفسه أو من ماله أو من مالي ونفس غيره فإنه يبرك فيقول ما شاء الله لا لا تبارك الله ونحو ذلك، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن هذا فيه دفع للعين ودفع كذلك أيضا لما يقع في النفس من إساءة الظن بالآخرين في أملاكهم وفي أموالهم، بل يكون بهذا الكلام راضيا بما قدره الله جل وعلا عليهم وبما قضاه الله جل وعلا عليه في نفسه، فيسلم ويرضى وفيسلم ويرضى بقسم الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة شيخنا دخلت المسجد والإمام كان راكعا، ويقول عندما أردت أن أركع رأيت الإمام يرفع من الركوع، فيقول سجدت ركعت بسرعة، ويقول أتيت بتسبيحة واحدة قبل أن يقول سمع الله لمن حمده.
العبرة في إدراك الركعة هو إدراك الإمام راكعا، فمن أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركوع، فهو بين أمرين: الأمر الأول أن يرى الإمام راكعا فيدركه وهو راكع، الحالة الثانية أن يدركه ولم يقل سمع الله لمن حمده. ففي هاتين الحالتين يكون مدركا للركعة، لأنه قد أدرك الإمام في حال كونه راكعا وركع وهو والإمام راكع، أو أنه ركع قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. ففي هاتين الحالتين يكون المأموم مدركا للإمام في الركوع. وأما إذا لم يدرك الإمام وهو راكع فرفع الإمام رأسه من الركوع أو قال سمع الله لمن حمده، ففي هذه الحالة لا يكون مدركا للركوع. فإدراك الركوع إما أن يكون بمشاهدة الإمام وهو راكع فيدركه، أو بإدراكه ولم يقل سمع الله لمن حمده والإمام راكع. أما إذا رفع رأسه من الركوع وشاهده المأموم فلا يعد مدركا للركعة، أو أن الإمام قال سمع الله لمن حمده والمأموم لم يشاهد الإمام وإنما سمع منه أنه قال سمع الله لمن حمده، ففي هذه الحال أيضا لا يكون مدركا للركعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد، تفضل. الله يعافيك.
إن شاء الله على السريع ما رح نطيل عليكم. عندي سؤالين لو الله يحفظك.
نعم.
أنا عندي طفلين، واحد بالمدرسة والثاني رح يدخل على المدرسة. نعم. الحمد لله الراتب يكفينا يعني، بس حاليا يعني مع دخوله هذا على المدرسة الراتب حيكون شوي ضيق، ما رح أقدر أرسل لأهلي في مثلا في سوريا أو تركيا. فهل أنا إذا رحت وطلبت من الجمعيات الخيرية يساعدونا في تكاليف الطفل الثاني دخوله المدرسة، هل هذا في اعتراض على القضاء والقدر، أو هل في اعتراض على يعني إنه أنا يعني ما في رضا بالنصيب إنه هيك الله كاتب لنا هذا الراتب معين؟ هل أنا إذا رحت طلبت بيكون في أي اعتراض يعني عن 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 يعني أنا بس نصيحة الشيخ بهيك أمر، هل أروح ولا ما أروح؟ مع العلم إنه إذا إن شاء الله أصبت يعني رسوم المدرسة بقدر يعني الحمد لله بكفينا، ولكن يعني ما رح صائر لي أي مثلا حالة استثنائية صارت لا سمح الله، أو ما رح أقدر أرسل لأهلي مثلا أنا بساعدهم برسلهم بعض المساعدات، حيكون فقط لأنه يكفينا على أدنى يعني فقط. فهل أنا أروح أو ما أروح؟ بس هيك نص نصيحة الشيخ. وآخر شيء، بس أنا زوجتي أجنبية بتقرأ القرآن باللغة الإنجليزية، يعني عندها كتاب تقرأه من اللغة الإنجليزية، هل هي بتحصل أجر قراءة القرآن؟ هي حافظة فقط جزء عامة تستخدمه في الصلاة، ولكن قراءة القرآن فقط عن طريق يعني تقرأ الختمة كاملة عن طريق اللغة الإنجليزية بتفهم المعاني وكذا، فهي هل لها أجر كل حرف بحسنة ولا لازم فقط في اللغة العربية؟
جزاكم الله جزاك الله خير أحمد، تسمع إن شاء الله رد. يفضل الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول عنده طفلين ويقول أن الطفل الثاني سيدخله للمدرسة، يقول أن يكفيني أو سيكفيني راتبي لكن لن أستطيع أن أرسل لأهلي خارج الدولة، فيقول هل يجوز أن أطلب المساعدة من الجمعيات الخيرية؟ وإذا طلبت يقول هل هو اعتراض على القضاء والقدر وعدم الرضا بما قسمه الله لي؟ وأريد منكم نصيحة يا شيخ.
الحمد لله، النصيحة في ذلك أن تنظر إن كان طلبك من الجمعية هو من باب المساعدة التي لا تدخل في بند الزكاة فلك أن تطلب المساعدة في ذلك، وإن كان هو الأفضل هو التعفف وعدم سؤال الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم مسألة الناس حتى قال عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة بأحدكم حتى لا يبقى في وجهه مزعة لحم، وكان مما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فترك سؤال الناس والاستغناء عنهم هو من تمام الرضا بما قضاه الله جل وعلا وقدره على الإنسان، والإنسان إذا فتح باب المسألة فتح على نفسه باب الفقر، فكون المرء يعني يستغني عن مسألة الناس وعن سؤالهم لا شك أن في ذلك رفعة له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، فإن احتجت لمساعدة من الجمعيات الخيرية فإن كانت هذه المساعدة ليست من أموال الزكاة وإنما من أموال الصدقات والمحسنين فإن ذلك لو كان فيه حاجة لك فلك ذلك، أما إن كانت هذه الأموال تدفع من أموال الزكاة فيظهر والله أنك لا يجوز لك أن تأخذ من أموال الزكاة لأنك غني بما عندك من المال تستطيع أن تدفع للطفلين من غير أن يكون في ذلك مشقة عليك في احتياجاتك ومصاريفك، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول زوجتي أجنبية تقرأ القرآن باللغة الإنجليزية هل لها أجر؟
نعم، هي تؤجر على قراءتها، ولكن ليس الأجر أجر تلاوة للقرآن وإنما هو أجر على ما يقرأ من الخير والفهم الحسن للقرآن، ولكن ليس ذلك قراءة للقرآن، والله أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.